بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في درسنا في شرح نواقض الإسلام. وكنا قد أنهينا بحمد الله الكلام على الناقض الخامس، ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا هو الناقض السادس من نواقض الإسلام. قال الشيخ رحمه الله: من استهزأ بشيء من دين الرسول. ومن هنا شرطية، واستهزأ هذا فعل الشرط. قال بشيء، وشيء هنا نكرة في سياق الشرط، والنكرات في سياق الشرط تفيد العموم. من استهزأ بشيء من دين الرسول، يعني استهزأ بأي شيء من الدين، كمن يستهزئ مثلا بالطواف حول البيت، فإن الكثير من المنافقين يستهزئون بهذه الشعيرة، أو كمن استهزأ بالسعي بين الصفا والمروة، أو برمي الجمار، أو بالمبيت في منى، أو بالمشعر الحرام، أو استهزأ بالسواك، أو تقصير الثياب، أو إعفاء اللحية، أو استهزأ بالحجاب. ويدخل في ذلك دخولا أوليا من استهزأ بالله أو بشيء من صفاته، أو استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالملائكة أو بشيء من القرآن أو بشيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو بأي أمر من الأمور التي جاءت بها السنة. هذه كلها تدخل في قوله بشيء. قال: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله. وأو هنا عاطفة على نية تكرار العامل والتقدير، أو استهزأ بشيء من ثواب الله. قال: أو عقابه، استهزأ بشيء من الثواب، أو استهزأ بشيء من العقاب، من عقاب الله عز وجل. وهذا أيضا موجود، فإن بعض الناس يسخر، لا سيما إن وجد أن الله جل وعلا قد وعد بثواب كثير على عمل يسير، وكذلك إن وجد أن الله سبحانه وتعالى توعد بعقاب عظيم على ذنب يراه هذا المسيكين صغيرا، فيستهزئ بهذا، كمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فالبعض والعياذ بالله يستهزئ ويسخر إذا وجد مثل هذا، والله جل وعلا له أن يعاقب عقابا كبيرا على ذنب صغير، وله أن يعفو عن شخص ارتكب ذنبا كبيرا، فهو سبحانه وتعالى الحكيم الخبير، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. فقوله كفر هذا هو جواب الشر. من حصل منه استهزاء بشيء من الدين، بشيء من الثواب، بشيء من العقاب، فهذا ما حكمه؟ حكمه أنه يكفر الكفر الأكبر المخرج عن دائرة الإسلام. فإن قال قائل: لماذا يكفر؟ نقول: لأن الدين مبني على تعظيم الله، لأن الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه وتعظيم رسله وتعظيم كتبه وتعظيم أنبيائه. قال الله جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال سبحانه: وما قدر الله حق قدره. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: فإن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرج عن الدين، لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة. وهذا الكلام قاله رحمه الله في التفسير. ولذلك نجد أن الله جل وعلا بيّن أن الاستهزاء والسخرية إنما هي من أعمال الكفار والمنافقين، كما قال الله عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. وقال الله جل وعلا: وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وقال تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وقال الله عز وجل: وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا فهذا الذي بعث الله رسولا. وكذلك السخرية والاستهزاء بأهل الإيمان، كما قال الله جل وعلا: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. وتأمل كيف أن الله جل وعلا أتى هنا بالأفعال المضارعة حتى تعلم أن هذا الأمر موجود وأنه يسري عند كثير من أهل النفاق. قال: الذين يلمزون، مضارع يفيد ماذا؟ التجدد والحدوث. قال: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون، مضارع، فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. كذلك قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وانظر إلى خبثهم: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فجاءوا بماذا؟ بأداة الحصر إنما، وقصروا أنفسهم على الاستهزاء. وجملة نحن مستهزئون مبتدأ وخبر، والجملة الإسمية تفيد ماذا؟ تفيد الثبات واللزوم، يعني أنهم ثابتون ملازمون للسخرية بأهل الإيمان. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فالشاهد في هذه الآيات أن الاستهزاء والسخرية من صفات وأعمال الكفار. فمن استهزأ بالدين أو بشيء منه أو بالله أو برسله أو بكتبه أو بملائكته أو بعباده الصالحين أو بشيء من عقاب الله أو بشيء من ثوابه، فهذا كله ناقض من نواقض الإسلام، وهذا عمل من عمل الكفار والمنافقين. والاستهزاء في اللغة معناه السخرية. قال ابن فارس في معجم المقاييس: الهاء والزاء والهمزة كلمة واحدة، يقال هزئ واستهزأ إذا سخر، يقال هزئ واستهزأ إذا سخر. إذن الاستهزاء في اللغة هو السخرية، أما في الشرع فهو تنقص واحتقار وعيب، تنقص واحتقار وعيب بقول أو فعل، بقول أو فعل ناشئ عن بغض. قلنا هو تنقص واحتقار وعيب بقول أو فعل ناشئ عن بغض. إذن هذا معنى الاستهزاء، أن تتنقص الدين أو شيئا من الدين، أو أن تحتقر أو أن تعيب الدين أو شيئا من الدين. قلنا بقول أو فعل، وهذا فيه أن الاستهزاء قد يكون بالقول، وهو المعروف عند العلماء بالاستهزاء الصريح. الاستهزاء نوعان: استهزاء صريح، وهو الاستهزاء بالقول، استهزاء بالقول، وهذا كالذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا، أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء. فهذا استهزاء وتنقص وعيب واحتقار صريح من هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إذن قلنا ماذا هو تنقص واحتقار وعيب بقول أو فعل، وهذا هو النوع الثاني، وهذا هو الاستهزاء غير الصريح. استهزاء غير الصريح هذا يكون بالفعل، قد يكون باللسان، كان يحرك لسانه حركة معينة يريد بها التحقير، يريد بها التنقص، يريد بها الاحتقار، أو بالشفة أو بالعين أو باليد وهكذا، كما قال الله جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فبين الله كفرهم، قال: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فهكذا، فالاستهزاء قلنا تنقص واحتقار وعيب بقول أو فعل ناشئ عن بغض. يعني أن الاحتقار والعيب والتنقص هذا إنما ينشأ أصلا عن بغض في قلوب الكفار وفي قلوب المنافقين لله أو لرسوله أو لدينه أو لشرعه أو لكتابه أو لعباده. وإلا فإن الذي يحب شيئا يعظمه، والذي يحب شيئا لا يحتقره ولا يتنقصه ولا يعيبه. فإذا وجدنا التنقص والاحتقار والعيب من شخص لشيء فهذا دليل على أنه يبغض هذا الشيء. ولذلك كان هذا من الكفر المنافي لماذا؟ والمناقض للتعظيم، مناقض للتعظيم. قال: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى، الدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذه لها سبب، كما ذكرنا أن بعضهم قال: ما نرى مثل قرائنا أرغب بطونا. قال هؤلاء الصحابة بطونهم كبيرة، يعني ليس لهم هم إلا الأكل، وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء، وإذا ما لقينا العدو جبنوا. وهذا كله من الكذب. وإلا فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من أشجع الناس ومن أزهد الناس في الدنيا ومن أطول الناس جوعا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وإنما هذا هو شأن المنافقين، شأن المنافقين كما قال الله جل وعلا وأبان في كتابه في غير ما آية، كشف الله تبارك وتعالى أمرهم وأبان جبنهم وخوفهم وذعرهم في كثير من الآيات، كما قال الله في سورة الأحزاب: سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. فقال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لما سئلوا عن تلك المقالة التي قالوها في الصحابة وعن الحامل لهم على هذه المقالة قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، يعني إنما هي كلمات قلناها على سبيل التسلية وعلى سبيل المزاح نقطع بها الطريق. وهذا يتضمن أنهم كانوا يعلمون أنهم أتوا فعلا محرما، كانوا يعلمون أنهم أتوا فعلا محرما، ولكنهم ما كانوا يظنون أن كلامهم هذا سيخرجون به عن دائرة الإسلام، فهم يعلمون أن قولهم محرم ولكنهم لم يظنوه كفرا. ولذا القاعدة أن من قال الكفر أو فعل الكفر وهو يعلم تحريم قوله أو تحريم فعله الكفر فإنه يكفر بذلك، وإن لم يكن يعلم أن قوله الذي يعلم تحريمه أو أن فعله الذي يعلم تحريمه يخرجه عن دائرة الإسلام. هذا هو. فهؤلاء علموا، يعلمون أن قولهم هذا محرم ولكنهم لم يظنوه كفرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى في المجلد السابع في الصفحة الثالثة والسبعين بعد المئتين. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال فاعترفوا واعتذروا. وفي موضع آخر قال هؤلاء بخلاف الذين قال الله عز وجل عنهم ماذا؟ ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. أولئك ما اعترف أن الله جل وعلا قال قبلها يحلفون بالله ما قالوا. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. هؤلاء اعترفوا. قال شيخ الإسلام ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب فاعترفوا واعتذروا. ولهذا قيل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال شيخ الإسلام فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، ما كانوا يظنون أنهم أتوا كفرا وأنهم واقعوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر. فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكنهم لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به، فإنهم لم يعتقدوا جوازه. يعني كانوا يعتقدون تحريم عملهم هذا لأنهم ما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا في هذا القول، ماذا فيه، هم يعلمون أنه محرم ولكن جاءوا بهذا العذر أنهم إنما فعلوا ذلك يستأنسون به ويقطعون به الطريق. وقال شيخ الإسلام كذلك في موضع آخر فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب. هم لما قالوا هذه الكلمة ما نرى مثل قرائنا أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء، هل كانوا يعتقدون حقا أن الصحابة على هذه الصفة؟ لو كانوا يعتقدون هذا وتكلموا به لكانوا كفارا، ولو كانوا لا يعتقدون هذا، لو كانوا في قرارة أنفسهم يعتقدون شجاعة الصحابة وزهد الصحابة ويعتقدون أن الصحابة خير الناس ومع هذا قالوا هذه الكلمة لكانوا كذلك بهذا ماذا؟ لكانوا كفارا أيضا. إذن الاستهزاء هذا ما ننظر فيه إلى ماذا؟ إلى الاعتقاد، وإنما نأخذ ماذا؟ بالقول فقط، ما صدر من قول. واضح هذا؟ ما نأتي للإنسان مثلا، الإنسان مثلا تكلم مثلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بخيل أو الرسول صلى الله عليه وسلم جبان، ما نقول هذا ما يكفر حتى يعتقد بقلبه بخل الرسول أو يعتقد بقلبه جبن الرسول، يكفينا منه مجرد القول الذي هو ماذا؟ استهزاء وتنقص واحتقار وعيب صريح. فلذلك يكفر بهذا القول، يكفر بهذا القول ويخرج عن دائرة الإسلام. ولذلك شيخ الإسلام هنا يقول عن هؤلاء فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم أنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله. يعني ما قالوا نحن نعتقد في قلوبنا أن الصحابة جبناء وأن الصحابة أصحاب بطون وأنهم لا، وإنما قالوا هي كلمات قطعنا بها ماذا؟ الطريق. بل كنا نخوض ونلعب. وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا. إنسان الذي عنده إيمان في قلبه لا يمكن أن يتكلم بمثل هذا الكلام في الدين أو في الله أو في النبي صلى الله عليه وسلم أو في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو في علماء الأمة. ف فالذي يجب علينا أن نحذر، واجب علينا أن نحذر من أن نستخف أو من أن نحتقر أو من أن ننتقص أو من أن نعيب شيئا من الدين. فالدين هذا يعظم، دين الواجب أن يعظم، وتعظيمه فرع عن تعظيم العبد لربه سبحانه وتعالى، فلا بد أن نعلم هذا. فالإنسان يحذر من هذه الكلمات التي يخرج بها عن دائرة الإسلام. هذه النواقض الكثير من الناس يتلبسون بها، يتلبسون بها، والبعض يسب، ربما أنه سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أو سخر أو استهزأ بشيء من الدين. الكثير من الناس يسخرون من تقصير الثياب، ويسخرون كذلك من ماذا، من الملتحين. كذلك السخرية من عباد الله المؤمنين إن كانت لأجل تدينهم يسخر منه لأجل دينه فهذه ردة، ردة وخروج عن الإسلام. أما إن سخر من شيء من صفاته الخلقية أو الخلقية فهذا محرم، حرام. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. لكن إن سخر به واستهزأ به لأجل تدينه ولأجل الدين فهذا يخرج عن دائرة الإسلام. والاستهزاء بأي نبي من الأنبياء كالاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والواجب على الإنسان لا يجالس المستهزئين، لا يجالس المستهزئين، ففي مجالستهم خطر على المجالس. قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه. فبعض الناس ربما أنك تجد أنه يكثر الاستهزاء ويكثر السخرية والتنقص للدين ولأهل الدين، فمثل هذا لا يجالس ولا يقر على ما هو عليه، هذا فيه خطورة. فمن جالس قوما يستهزئون ويسخرون بالدين وهو راض بفعلهم هذا، فالراضي بالفعل كما قررنا فيما مضى، الراضي بالفعل كالفاعل تماما، كالفاعل كما قال الله كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. الله جمعهم في الفعل مع أن الفاعل واحد الذي عقرها هو حيمر ثمود، ولكن هؤلاء رضوا بفعله. والكثير من الناس ربما يجلس ويضحك، يسمع شخصا يهزأ ويسخر بشيء من الدين أو يضحك بشيء من الدين، وإذا هو يضحك ضحك هذا علامة ودليل الرضا، فهذا فيه خطورة. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالإنسان يحذر، يحذر، وعليه أن يزجر، يزجر. كثير من الناس الآن ربما أنه يسخر منك إذا أتيت بجواره، أول ما يراك وعليك سيمة السنة يبدأ يسخر، ربما أنه دعا غير الله أو استعان بغير الله أو كذا سخرية، هذا يكفر، هذا يكفر، وإن كان يجهل أنه يكفر بهذا الفعل، طالما أنه يعلم أن هذا الفعل محرم وواقع هذا المحرم فإنه يكفر. فالإنسان يحذر من السب ومن السخرية، هذه مصيبة. بعض الناس ربما تكلم، يتكلم في جناب النبي صلى الله عليه وسلم وفي جناب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وتنقصا واحتقارا، وهذا كفر، هذا كفر وخروج عن من الإنسان يحذر. يجب أن يعظم الشرع وأن يعظم الدين وأن يعظم الله وأن يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيما لائق. وأحيانا ربما الإنسان يتكلم بكلام لا سيما من جهة السب، سب يتكلم بكلام بالعامية، طيب كيف نعرف أن هذا سب؟ فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: وإذا لم يكن للسب حد معروف في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس، فما كان في العرف سبا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يجب أن ينزل عليه كلام الصحابة والعلماء، وما لا فلا. يعني يتكلم بكلمة عامية، ما المقياس فيها؟ المقياس في ذلك ننظر في اللغة، ما معنى هذه الكلمة في اللغة؟ ما وجدنا لها معنى في اللغة، كلمة بالعامية. في الشرع هل لها معنى في الشرع؟ لا، ليس لها معنى في الشرع. بعد ذلك نرجع إلى عرف الناس، ماذا تعني هذه الكلمة في عرف الناس؟ فإن قالوا هذه الكلمة عندنا معناها كذا كذا، يعني معناها أنها من السب الصريح، فتتنزل أحكام السب على المتكلم بمثل هذه الكلمة. فهذه النواقض والله كما قال شيخ الإسلام، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا. فالإنسان يحذر، ربما أن الإنسان يخرج من الدين، يخرج من الدين ربما بنكتة، تأتي بنكتة فيها استهزاء بالدين أو استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء من الشعائر، والله تخرج بها عن دائرة الإسلام، وأنت مرادك أن تضحك الناس. تضحك الناس بماذا؟ تضحك الناس بالاستهزاء والسخرية بالله وبآياته وبرسله وبكتبه وبملائكته، هذا كفر وردة. ولذلك تجد أن الناس يضحكون في كثير من النكات هذه التي يأتون بها، والله هي مشتملة على الكفر والردة الصريحة، ردة الصريحة. ولذلك الإنسان يحذر، يحذر كل الحذر ويحافظ على دينه، ومتى أمرت ببلعة أو زلة فاهرب بدينك آخر البلدان، فالدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. ومن هنا تأتي أهمية دراسة العقيدة، إنسان يدرس العقيدة حتى يصون توحيده وإيمانه ويصون دينه وإسلامه. المحافظة على الإسلام وعلى الكون في دائرة الإسلام هذا أهم ما يجب على العبد أن يحرص عليه، ثم بعد ذلك يحرص على بقية دينه. لكن لا بد أن تحوط دينك وإسلامك بسياج منيع حتى لا تتسرب إليك العقائد الفاسدة، أو يدخل عليك ما ينقض إسلامك ويلحقك بماذا؟ بركب الكافرين. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما نصون به عقيدتنا وتوحيدنا، ولذلك والقادر عليه. ونكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.